الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لاز الكلام على باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا محمد ابن عبد الله ابن بجيع قال حدثنا بشر المفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت. محمد بن عبد الله وبشر بن المفضل ثقتان، وسعيد هو ابن أبي عروبة مدلس، وقد اختلط كما مر بنا أكثر من مرة، لكن روى عنه هذا الحديث من روى عنه قبل الاختلاط، وأيضا رواه شعبة عن قتادة عن أنس فتابعه شعبة، فإن كان السند ضعيفا في الذي بين أيدينا لكن له طرق أخرى فالحديث ثابت بمجموعه وله ما يشهد له كما سأذكر إن شاء الله. عن قتادة السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت. كلمة لو، لو في كلام العرب لها معاني، لكن هنا تأتي ويراد بها الشرط، يعني لو شرطية غير جازمة بمعنى إن. فتقدير الحديث: إن أهدي إلي كراع قبلت، وإن دعيت عليه أجبت. هذا معنى قولنا أن لو هنا شرطية، ونأخذ منه جواز كلمة لو. تأتي النصوص الشرعية أحيانا بذكرها ويدل على جوازها، وأحيانا تأتي النصوص الشرعية بالنهي عن لو، فمتى تكون لو مباحة ومتى تكون لو محرمة. ذكر القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم أنه إذا كان يقصد بها الخبر وعدم معارضة القدر، يعني مجرد الخبر وعدم معارضة القدر، يقول فهي جائزة بالإجماع، يعني يجوز للشخص أن يكون في أن يقول في باب الخبر لو الخبر المحض ولا يقصد به معارضة القدر، يجوز أن يقول لو، هذه جائزة بإجماع أهل العلم كما ذكر القرطبي رحمه الله تعالى. فنأخذ منه فائدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أهديت، لو أهدي إلي كراع، هذا من باب الخبر. فيقال إذا كان ذكر لو من باب الخبر المحض هذا جائز كما في هذا الحديث، وكما ذكر ربنا تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم آمرا له بقوله: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ومسل السوء. فأمره الله عز وجل أن يقول لو، ولو كنت أعلم الغيب، هذا يدل على جواز كلمات لو. وأيضا النصوص في ذلك كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري: ولو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار. فيجوز كلمة لو في باب الخبر المحض، وكذلك في باب التمني. إذا كان تمني مباح أو تمني خير فيجوز للشخص أن يقول لو في باب التمني. فلذلك أخبر الله عز وجل عن نبيه لوط عليه السلام قال لقومه حينما أتته الملائكة: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فقال لو، هذا يدل على جواز كلمة لو في باب التمني. ومر بنا حديث أبي كبشة الأنماري، وفيه أن الرجل الذي أتاه الله مالا وعلما قال الثاني الذي أتاه الله علما وعلمت مال: لو أن لي مال لعملت مثل فلان. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فهما في الأجر سواء. والرجل الثالث الذي أتاه الله مال ولم يؤتي علما فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم الله في حق، فهو بأخبث المنازل. يقول الآخر الرابع: لو أن لي مالا لعملت مثل فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. فما يتعلق بالتمني يرجع الأمر إلى حال الشيء المتمنى، فالأصل في باب التمني أنه تجري فيه الأحكام الخمسة، لكن في هذا الحديث كلمة لو مباحة لأنها من باب الخبر، وأيضا إذا كانت من باب التمني المباح أو تمني الخير فهي أيضا معدوم بها شرعا. هذه لو إذا كانت في باب الخبر المحض أو في باب التمني على ما ذكرت قبل قليل فهي جائزة. إذا متى تكون محرمة؟ ينهى عنها إذا كان في باب معارضة القدر، يعني بعد حصول القدر يقول الشخص لو، فهنا ينهى عن ذلك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ففي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو، فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. إذن ما هي لو التي ينهى عليه وتفتح عمل الشيطان؟ هي قول كلمة لو بعد حصول المقدور. فبعد حصول المقدور هنا ينهى أن الشخص يقول لو، فتكون في باب معارضة القدر، فينهى عن لو إذا كانت في باب معارضة القدر وبعد حصول المقدور. أيضا ينهى عن كلمة لو إذا كانت فيها اعتراض على الشرع، فلذلك ربنا عز وجل ذكر ما قاله المنافقون في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه حينما حصل ما حصل في وقعة أحد، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. إذن هم اعترضوا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه، واعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم هو اعتراض على الشرع. أيضا الاعتراض على القدر يحرم أن يقول الشخص لو معترضا على قدر الله عز وجل، كما في قول ربنا تبارك وتعالى: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. لو كانوا عندنا أي ما خرجوا، ما ماتوا وما قتلوا، هذا اعتراض أيضا على قدر الله عز وجل. فالشاهد من ذلك أن لو أحيانا تأتي على سبيل الإباحة، يعني يجوز الشخص أن يقول لو، متى هنا؟ إذا كانت في باب الخبر المحض، إذا كانت في باب تمني الخير أو تمني المباح. أما كلمة لو تحرم إذا كانت بعد حصول المقدور، فهي التي تفتح عن الشيطان، أو إذا كانت في باب اعتراض القدر أو في باب اعتراض الشرع فتحرم كلمة لو. لو أهدي إلي كراع لقبلت، لو أهدي إلي، وفيه قبول الهدية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هديه أنه كان يقبل الهدية ويكافي عليها. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقبل الهدية فلا يكسر خاطر المهدي، ويكافي صلى الله عليه وسلم على الهدية فلا يقع في نفس المهدي منه عليه أو أن يشعر أنه فضل. لو أهدي إلي كراع لقبلت، والأصل النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية إلا في مواطن سبق الإشارة إليها. إلي كراع، الكراع هو أسفل اليدين والرجلين من البهيمة، يكون فيه الأظلاف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق من يتأخر: لو يجد أحدهما عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد. والمرمتان هما بين الظلف. والشاهد من الحديث في باب التواضع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أهدي إلي كراع، والكراع هو أمر يسير، وفي مثل هذا الزمان ربما الناس يرمون الكراع ولا ينتفعون به لقلة ما فيه. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه لو أهدي إليه كراع لقبل، هذا وجه الشاهد من الحديث. ثم قال: ولو دعيت عليه لأجبت، أي لو دعيت على الكراع لأجبت. الجملة الأولى قال لو أهدي إلي، يعني يأتي شخص بكراع للنبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه يا هدية. الثانية يدعى النبي صلى الله عليه وسلم، يدعوه شخص إلى بيته ويقدم له كراعا ليأكله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقبلت. وجه الشاهد من هذا الحديث في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم الأمر ظاهر. الحديث في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت. تلاحظون حديث أبي هريرة قال لو دعيت إلى كراع لأجبت، قال ولو أهدي إلي ذراع لقبلت، لكن في الرواية التي بين أيدينا قال لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت. الهدية والدعوة كله على القرآن. أما في حديث أبي هريرة لا ذكر لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع إلا قبلت. كما تعلمون أن الذراع تكون في اليد والذراع هو أطيب ما في الشاة. فكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أفضل ما في الشاة وأقل ما في الشاة فأطيبها الذراع وأقلها الكراع. قال الترمذي رحمه الله تعالى وياه حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس براكب بغل ولا برذون. محمد بن بشار وعبد الرحمن هو بن مهدي وسفيان هو الثوري ومحمد بن المنكدر. الحديث رواته ثقات والحديث أخرجه البخاري. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي به. فالحديث في صحيح البخاري. عن جابر رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية للبخاري يعودني. فجابر رضي الله تعالى عنه كان مريضا فعاده النبي صلى الله عليه وسلم. ونأخذ منه فائدة زيارة المرضى عيادة أهل الفضل المتبوعين. وأنها من كان له فضل وتقى وصلح ولاية لا يمنع أن يزور الناس وأن يخالط الناس وأن يأتي إليهم. فزيارة المريض من الأمور التعبدية التي يؤجر عليها المسلم كما يؤجر على بقية العبادات. ليس براكب. حينما نقول ليس براكب أي كان صلى الله عليه وسلم ماشيا. والمشي لا شك أنه يدل على التواضع. وهذا هو الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يمشي وأحيانا يركب. وإذا ركب لم يركب صلى الله عليه وسلم كما يركب أهل الدنيا ممن يبحثون عن التعظيم ونحوه. لا إنما يركب صلى الله عليه وسلم ما تيسر له. قال ليس براكب ببغل. البغل هو ما يتولد من الحمار والفرس هذا هو البغل. ولا برذون. البرذون هو الخيل التركي يكون أصغر من الخيل العربي لكنه أجلد. النبي صلى الله عليه وسلم زار جابر رضي الله تعالى عنه وحينما زاره لم يكن راكبا وإن كان صلى الله عليه وسلم حيانا يركب. وربما نأخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يركب البرذون ويركب البغل وأن البرذون كان معروفا عندهم مشهورا. ركب النبي صلى الله عليه وسلم الخيل ركب الناقة ركب صلى الله عليه وسلم الحمار. وكما مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتوقع المركوب الذي يوجد في وقته صلى الله عليه وسلم. المركوب الذي يوجد في وقته صلى الله عليه وسلم يركبه صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا يحيى ابن الهيثم العطار قال سمعت يوسف ابن عبد الله بن سلام قال سماني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوسف وأقعدني في حجره ومسح على رأسي. قول الترمذي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن مر بنا مرارا أنه الدارمي صاحب السنن. أبو نعيم هو الفضل ابن دكين ويحيى ابن أبي الهيثم العطار. مر بنا أن السلف كانوا يعملون في المهن ويشتغلون فهذا محدث ويعمل بالإطارة. قال سمعت يوسف ابن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وعن أبيه فأبوه من أحبار اليهود قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف. لما يقول يوسف رضي الله تعالى سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه كان صغيرا ولا يدرك هذه الواقعة. فهذا من مراسيل الصحابة أخبره أبوه أو غيره والله أعلم. على كل حال مراسيل الصحابة حجة تقبل. سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف. وفيه التسمية بأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أتاني الليلة ولد وسميت على اسم أبي إبراهيم. والأصل أن التسمية حق للأب فربنا عز وجل يقول وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال المولود له، فالمولود له الأب، فإذا كان الولد للأب وينسب للأب والأصل أنه للأب فالتسمية تكون من حق الأب، وهذا الأصل، الأصل أن التسمية تكون من حق الأب، لكن يجوز أن يأذن لغيره بالتسمية، كما أذن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عند النبي صلى الله عليه وسلم بتسمية ابنه. وكذلك من حسن المروءة ومن حسن المعاشرة أن يجعل المرء أحيانا تسمي بعض الأبناء وبعض البنات، لأن المرأة أحيانا ربما يكون في خاطرها أن تسمي مثلا على بعض أقاربها من الرجال والنساء، فلا شك أن من حسن المعاشرة والمروءة أن المرأة إما أن تسمي أحيانا هي أو على الأقل تشترك في تسمية الأبناء والبنات. وأقعدني في حجره، هذا موطن الشاهد من الحديث، توضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث يأخذ الصبيان ويقعدهم في حجره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يأتون بمواليدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يحنكهم، لأجل أن يحنكهم، والتحنيك أن يأتي بالتمرة وينضغها ثم يدلكها في حنك الصبي، بحيث أول ما يدخل جوف الصبي هذا التمر. والصحابة رضي الله تعالى عنهم يتبركون بريق النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أول ما يدخل جوف هذا المولود التمر مع ريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته وبمن فصل منه صلى الله عليه وسلم كما الريق والشعر. وفيه أيضا فائدة وهي التسمية بعد الولادة، النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا يقول كل مولود مرتهن بعقيقته يعق عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى، قال يحلق رأسه ويسمى اليوم السابع، لكن أيضا لو سمي قبل اليوم السابع لجاز كما في هذا الحديث وكما في تسمية النبي صلى الله عليه وسلم لابنه إبراهيم عليه السلام. وأقعدني في حجره ومسح على رأسي، مسح صلى الله عليه وسلم على رأس هذا المولود الصبي، وهذا من باب التبرك والله أعلم. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال أنبأنا الربيع وهو ابن صبيح قال حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حج على رحل الرث وقطيفة كنا نرى ثمنها 4 دراهم، فلما استوت به راحلته قال لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء. هذا الحديث سبق أن مر بنا، ويزيد هو ابن أبان الرقاشي، فالسند ضعيف، وقد مر بنا أيضا رواه الترمذي رحمه الله تعالى قبل عدة أحاديث، ذكر الترمذي رحمه الله تعالى قبل عدة أحاديث عن محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحبري عن سفيان عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس، ومر بنا أن السند ضعيف، الحديث يدور على يزيد بن أبان الرقاشي، لكن الحديث ثابت، رواه البخاري بإسناده عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال حج أنس رضي الله تعالى عنه على رحل ولم يكن صحيحا، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. فالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل ثابت في صحيح البخاري كما ذكرت قبل قليل، لكن قول على رحل رث، الرث أي البالي، ومر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتقصد البحث عن البالي من الثياب أو من غيره. والرحل كما مر بنا هو ما يجعل على الناقة ليركبه الراكب، وغالبا يكون من الخشب مربوط بعضه ببعض، فهو كالسرج للفرس. وقطيفة، القطيفة هي قطعة يجلس عليها يكون في أطرافها هدب، يعني قريبة من سجادة الصلاة التي يصلى عليها. قال كنا نرى ثمنه 4 دراهم والدرهم من الفضة. فلما استوات به راحلته قال لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء. الحديث كما أشرت قبل قليل تقدم. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقرب منه ثريدا عليه دباء. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء. قال ثابت فسمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. الحديث أخرجه مسلم عن حجاج ابن الشاعر وعبد ابن حميد يرويانه عن عبد الرزاق به. فالحديث بهذا السند في صحيح مسلم وأيضا هو في صحيح البخاري رواه بإسناده عن ثمامة بن أنس رضي الله تعالى عنه وعن إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عن أبيه. فتارة يروي عنه ابنه ثمامة وتارة يرويه أخوه عنه. فإسحاق أخ لأنس رضي الله تعالى عنه من أمه. أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب منه ثريدا مر بنا الحديث. والثريد من أطيب طعامهم لأنه خفيف سهل الأكل وسهل الهضم. والثريد قطع خبز مع إدام، يؤتى بالخبز فيقطع قطع صغيرة ثم يجعل في الإدام أي في المرق فيوكل، هذا هو الثريد. لكنه مع الثريد دباء، والدباء هو القرع، والقرع هو الأصفر المعروف. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء. مر بنا أنه كان يتتبع الدباء من جوانب الصحفة، ومر بنا توجيه الحديث. وكان يحب الدباء، هذه المحبة محبة بسبب الطبع، يعني بمقتضى الطبع. فإذا كانت بمقتضى الطبع فلا يتعلق بها تعبد، بمعنى لا يحب الواحد منا الدباء يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب، لا، لأنه أحبه صلى الله عليه وسلم بمقتضى طبيعته وبمقتضى الجبلة. فما فعله صلى الله عليه وسلم بمقتضى الطبيعة لا يتعلق به تعبد لا محبة ولا كراهة. فلا نقول مثلا أكل الدباء سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، ولا نقول أكل الضب مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكله، تركه صلى الله عليه وسلم أكل هذا وترك هذا صلى الله عليه وآله وسلم بمقتضى الطبيعة والجبلة وليس يتعلق بالأمر تعبد، والله أعلم. قال ثابت البناني فسمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول فما صنع لي طعام. ما صنع نهاية الأمر استجاب الله عز وجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنس فأكثر الله ولده وأغناه، فكان له خادم يصنع له الطعام ويصنع لمن يأتي من أصحابه. قال فما صنع لي طعام أقدر على أن أصنع فيه دباء إلا صنع. كما هو معلوم أن الدباء له موسم يخرج في وقت الصيف، فلذلك لا يتمكن أنس رضي الله تعالى عنه أن يجد الدباء في كل وقت. الشاهد من ذلك أن محبة أنس للنبي صلى الله عليه وسلم جعلته لا يكتفي فقط بحب النبي صلى الله عليه وسلم بل بحب كل ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يتعلق به تعبد، هذه من زيادة المحبة. وهكذا أيضا كان كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحبون أشياء ويفعلون أشياء لا يتعلق بالتعبد كما كان يفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة قالت قيل لعائشة رضي الله تعالى عنها ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته؟ قالت: من البشر، يثلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. قال الترمذي: حدثنا محمد بن إسماعيل، أي البخاري رحمه الله تعالى. الترمذي رحمه الله تعالى يروي أحيانا عن شيخه البخاري، فروى عنه هذا الحديث، والحديث إسناده ضعيف كما يسمر بنا، إنما رواه البخاري رحمه الله تعالى بنفس السند في الأدب المفرد. ونأخذ منه فائدة أن ما عدا صحيح البخاري ما يرويه البخاري رحمه الله تعالى فيه مسندا لا يتلزم فيه الصحة ولا يشترط. مثلا الأدب المفرد لا يشترط فيه الصحة البخاري رحمه تعالى، فقد يروي حديثا أو أثرا صحيحا أو ضعيفا. التاريخ الكبير يورد أحاديث وآثار مسندة بإسناده، لكنه لا يلتزم كل ما يذكر الصحة، إنما يذكر هذا الراوي يذكر أحيانا شيئا مما روي له بإسناده، أي بإسناد البخاري. ومن يطلع على السند، الأصل أنهم أهل الشأن فيعلمون من خلال السند هل الحديث ولا هذا صحيح أو ضعيف. حدثنا عبد الله ابن صالح، عبد الله بن صالح هو كاتب الليث وهو سيء الحفظ. قال: حدثني معاوية ابن صالح، ومعاوية بن صالح ابن حدير صدوق له أوهام، ويحيى ابن سعيد هو الأنصاري، وعمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية من خاصة عائشة رضي الله تعالى عنها. فالحديث في عبد الله بن صالح وفي معاوية بن صالح. قالت: قيل لعائشة، قيل الفعل مبني المجهول، ما أخبرت من السائل؟ ومر بنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يعتنون بذكر صاحب القصة. لماذا؟ لأنه لا يتعلق بذلك حكم، فالأمر يتعلق بالحديث ولا يتعلق بالسائل. ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ وفيه حرص التابعين على معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت تتعلق بالأمور التعبدية أو فيما يتعلق بشأنه صلى الله عليه وسلم. وفيه الرجوع إلى أهل الرجل فيما يتعلق بأموره الخاصة، فأعلم الناس بما في داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت: كان بشرا. كان بشرا أي كان كسائر البشر. ويفرق بين أمرين: ما يتعلق بالجانب البشري في النبي صلى الله عليه وسلم فهو كسائر البشر، يصيبه صلى الله عليه وسلم المرض، يصيبه صلى الله عليه وسلم الفرح، الحزن، الغضب أحيانا، بل حتى سحر صلى الله عليه وسلم، هذا بمقتضى كونه بشرا. أيضا حينما يتعامل معه على أنه بشر، كما كانت أمهات المؤمنين يتعاملن مع النبي صلى الله عليه وسلم على أنه زوج وليس على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما إحداهن تغلظ عليه في القول، ربما تهجره صلى الله عليه وسلم، لكنها في مثل هذا الجانب تتعامل مع زوج وليس تتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الجانب يعطى صلى الله عليه وسلم أحكام البشر فيما يتعلق بالمعاملة في البيع والشراء إلى غيره. أما ما يتعلق به كمبلغ، مبلغ عن الله عز وجل وكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا له قدره صلى الله عليه وسلم التي دلت النصوص على وجوبها في حقه صلى الله عليه وسلم. يفرق بين هذين الأمرين: ما يتعلق ببشرية صلى الله عليه وسلم كسائر البشر، ما يتعلق بكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم فله أحكام خاصة. كان بشرا من البشر، وهذه مقدمة لما ستقوله. ثم ذكرت بعضا من فعله صلى الله عليه وآله وسلم. يثلي ثوبه، ما المقصود بالثلي؟ قال بعض السراح: أي يخرج ما فيه من شوك ونحوه ما يصيبه. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر وفي السفر يمر في طرق المدينة وفي غيرها ولا تخلو من شجر ونحوه، فقد يصيبه ما يعلق بثوبه. والثوب كما مر بنا يشمل الإزار والرداء والقميص والعمام وغير ذلك، كل ما يلبس يسمى ثوبا في كلام العرب كما مر بنا. فقيل معنى يفلي ثوبه أي يخرج ما يعلق به من شوك ونحوه، وهذا والله أعلم بعيد. إنما الأصل إذا قيل يفلي الثوب المقصود به يستخرج ما به من قمل. من قال
يفلي ثوبه أن يخرج الشوك نحوه استكثر أن يكون في النبي صلى الله عليه وسلم قمل. فالغالب أن القمل تكون من قلة النظافة. هذا الذي حدا بعض الشراح أن يقول يفلي ثوبه أن يخرج منه. والظاهر والله أعلم أن الحديث على ظاهره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يصيبه القمل لا لذاته صلى الله عليه وسلم، إنما يصيبه بسبب مخالطة بعض أصحابه رضي الله تعالى عنه. مثلا على سبيل المثال سعد بن عجر رضي الله تعالى عنه في الحج قال نقلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، قال ما ظننت أن الوجه قد بلغ بك. ومعلوم أن من يخالط شخص وهذا الشخص في قمل لابد أن يصيبه القمل. فليظل والله علم أن الحديث على ظاهر يفلي ثوبه يستخرج منه قمل، لكن ليس قمل منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما حينما يخالط بعض أصحابه رضي الله تعالى عنه ليكون مع فيهم قمل فيصيبه شيء من ذلك فيقوم صلى الله عليه وسلم باستخراجه. يفلي ثوبه ويحلب شعته، ولك أن تكسر اللام فتقول ويحلب شعته. والشات في كلام العرب تطلق على الضان الذكر والأنثى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان، فكلمة شات تطلق على الذكر وعلى الأنثى، لكنها في هذا الحديث يقصد بها الأنثى لأنها ذكرت يحلب، والحلب يكون في الأنثى للذكر. ويخدم نفسه، ذكرت بعض الأمور الخاصة ثم ذكرت حكم عام، ويخدم نفسه صلى الله عليه وسلم. ونأخذ منه فائدة أن الشخص عليه أحيانا يخدم نفسه، لا يتعب أهله في أعطوني ناولوني، وخصوصا إذا كانوا في شغل أو إذا كانت الحاجة قريبة منه. في بعض الأحيان قد تجد بعض الأزواج يستدعي مثلا زوجه من مكان وهي في مكان بعيد أو هي مشغولة بأمر آخر، أو يستدعي ولده طلب حاجة وهي قريبة بين يديه، ربما لو تحرك خطوات لا أحضرها. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخدم نفسه في بعض الأحيان. هذا الحديث كما ذكرت قبل قليل في إسناده رأي، لكن الحديث في صحيح البخاري من حديث الأسود حينما سأل عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله، يعني تعني أنه يخدم أهله، فإذا حضر في الصلاة خرج إلى الصلاة. إذن في رواية البخاري لا يكتفي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه يقوم ببعض حوائج الخاصة، إنما يساعد أهله في البيت. ونأخذ من ذلك أيضا هدي نبوي أن من السنة أن يساعد الرجل زوجة في البيت، يكون له دور في المساعدة، ولا شك أن هذا من أسباب الألف والمحبة وزوال ما في الخاطر. يعني على سبيل المثال لما تنتهي المرأة مثلا من تجهيز الطعام الغداء مثلا، من حسن المعاشرة أن يكون الزوج له دور في إعداد الطعام، يأخذ ما يتعلق بالسفرة، يأخذ بعض الآنية، يقوم بحضار بعض الطعام، أيضا حينما ينتهون من أكل الطعام أيضا يقوم الزوج بأخذ بعض هذه الأطعمة والذهاب بها إلى المطبخ أو وضعها في مكانها أو الإعانة في التغسيل ونحو ذلك. لا شك أن هذا سنة وأيضا له أثر كبير في الألف والمودة بين الزوجين. الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب أنه من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفلي ثوبه ويحلب الشاة، وحينما يحلبها صلى الله عليه وسلم لأجل أن يشرب هو الحليب أو لأجل أهله. وأيضا كان صلى الله عليه وسلم يخدم أهله بل يخدم نفسه، بل أحيانا صلى الله عليه وسلم كان يخدم أهله إضافة إلى أنه يخدم نفسه. انتهى الكلام على باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مر بنا في أول الشمائل باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا في خلق. فالأول في باب الصفة الظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم بما يتعلق بالصورة الظاهرة، أما هذا الباب فالمقصود به الصفة الباطنة، يعني هيئة النبي صلى الله عليه وسلم الباطنة، والخلق هو ما يتعلق بطبيعة الشخص وما يتعلق بسجية الشخص في تعامله مع الناس. وبين الخلق والخلق تشابه، لا من ناحية تركيب الكلمة، فالكلمة هي الكلمة يختلف الضبط بالشكل، ولا من جهة الباطن، ففي الغالب أن صلاح الظاهر يكون سبب في صلاح الباطن والعكس، صلاح الباطن يكون سبب في صلاح الظاهر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، إذا فسد فسد الجسد كله. فصلاح القلب من أسباب صلاح الظاهر. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا عباس ابن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله ابن يزيد المقري قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني أبو عثمان الوليد ابن أبي الوليد عن سليمان ابن خارجة عن خارجة ابن زيد بن ثابت قال: دخل نفر على زيد بن ثابت فقالوا له: حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ماذا أحدثكم؟ كنت جاره، فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له، فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، فكل هذا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباس بن محمد الدوري مر بنا أنه ثقة، قوله الدوري نسبة إلى محل في بغداد. عبد الله بن يزيد المقري أيضا ثقة، والمقري لقب له لأنه يقري القرآن، والليث بن سعد إمام مصر. ما مضى من السند ثقات. قوله: حدثني أبو عثمان الوليد ابن أبي الوليد، الوليد ابن أبي الوليد ذكره ابن حبان في ثقاته وقال: ربما خالف على قلة روايته. قال: عن سليمان ابن خارجة، وأيضا سليمان ابن خارجة الأنصاري ذكره ابن حبان في ثقاته، فذلك قال الحافظ مقبول. عن سليمان عن خارجة ابن زيد بن ثابت، عن خارجة ابن زيد بن ثابت قال: دخل نفر على زيد بن ثابت، دخل نفر أي على أبيه، حينما قال دخل نفر على زيد بن ثابت ما قال دخل نفر على أبي، في باب الخبر لا بأس أن يسمى الأب، فنحن نقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من باب الخبر، فباب الخبر أوسع من باب النداء. باب النداء لا ينادى الأب يقال يا فلان ابن فلان، إنما يقال يا أبي ونحو ذلك. أما في باب الخبر لا بأس أن يخبر الشخص باسم أبيه، يقول أبي فلان أو حصل من فلان كذا أو أتى فلان أو سافر فلان، يعني أبا، لكن في باب النداء لا. فباب الخبر أوسع من باب النداء. فقالوا له: حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ماذا أحدثكم؟ كنت جارة، فكان إذا نزل علي الوحي بعث إلي فكتبته له. فيه أن زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه أنصاري من كتاب الوحي، وكان يكتب النبي صلى الله عليه وسلم الوحي جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم زيد ومعاوية وعلي. إذا نزل عليه الوحي بعث إليه فكتبه، وفيه كتابة القرآن، وفيه تجويد العلم بالكتابة، فكتابة أبقى، فلذلك ضبط السطر أولى من ضبط الصدر، لأن الشخص قد ينسى قد يخطئ قد يهم بخلاف الكتابة. فكتبته له، فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا. قال: فكنا إذا ذكرنا الدنيا، يحتمل أن يقصد ما يتعلق بأمور الدنيا، البيع والشراء، والمعلوم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان حينما يتذاكرون في أمور الدنيا كان يضحكون، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم فقط ولا يشاركون في هذه الأمور والإغراء فيما يتعلق بأمور الدنيا. ويحتمل الله أعلم ذكرنا الدنيا ذكرها معنا أي ما يتعلق بالأمور الدنيوية التي لا علاقة في الآخرة، مثلا على سبيل المثال ما يتعلق مثلا بالخير أمر دنيوي، لكن يتعلق به الجهاد في سبيل الله عز وجل فيذكرها صلى الله عليه وسلم، فيها أمر من أمور الدنيا وفيها أيضا أمر من أمور الآخرة وهي الجهاد. قال وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الآخرة ويذكر أصحابه رضي الله تعالى عنهم بالآخرة. قال وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، إذا ذكرنا الطعام قد يكون الأمر يتعلق بنوع الطعام أو بأداب الطعام فيذكرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه. قال فكل هذا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث إسناده ضعيف، والشاهد منه في باب خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخاطب أصحابه رضي الله تعالى عنهم حتى فيما يتعلق بأمورهم الدنيوية وكان يشاركهم الحديث. هذا وجه الشاهد من ذكر هذا الحديث في هذا الباب. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا إسحاق ابن موسى قال حدثنا يونس ابن بكير عن محمد بن إسحاق عن زياد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك، فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم، فقلت يا رسول الله أنا خير أو أبو بكر؟ فقال أبو بكر، فقلت يا رسول الله أنا خير أم عمر؟ فقال عمر، فقلت يا رسول الله أنا خير أم عثمان؟ فقال عثمان. فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني فلوددت أني لم أكن سألته. يونس ابن بكير قال عنه الحافظ صدوق يخطي، ومحمد ابن إسحاق كما تعلمون مدلس وقد عنعن، لكن الحديث في الصحيحين بإسناد آخر أشير إليه إن شاء الله. عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وهو من قادة المسلمين، وذكر رضي الله تعالى عنه أن له أحوال ثلاث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يشعر مسلم في حديث طويل حينما حان أجله رضي الله تعالى عنه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه تدل على الدوام والاستمرار، يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم، يقبل بوجهه وحديثه، يقول يقبل بوجه حديثه أي لا ينصرف عن الشخص، لا يقطب جبينه، يتعامل مع الناس حتى مع سيء الخلق بشيء من البشر واللطافة ذلك الرجل. الإنسان قال أؤذنوا له بشيخ العشيرة، فلما دخل عليه صلى الله عليه وسلم تبسط معه فسألته عائشة رضي الله تعالى عنها فقال لها إن شر الناس من اتقاه الناس لشره أو كلمة نحوه. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلطف مع الموافق ومع المخالف، مع الصالح ومع الطالح، حتى مع المنافقين كان صلى الله عليه وسلم يتلطف معهم في حديثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الأصل في تعامله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم. أشر لكن تقول شر من غير الهمز، كلمة شر أفعل تفضيل، فمن أعظم الشر النفاق نسأل الله السلامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل أحيانا مع المنافقين يقبل إليهم كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في قصة سعد حينما تكلم عبد الله بن أبي أما رأيت ما صنع أبو الحباب، ولا شك أن هذا فيه تلطف. وكلمة القوم الأصل في كلمة القوم أنها تطلق على الرجال وتدخل النساء تبعا، لكن الأصل إذا قيل كلمة قوم قصد بها الرجال والنساء تدخل تبعا. فذلك الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء، فحينما ذكر النساء بعد القوم ليظهر والله أعلم المقصود بالقوم والرجال فقط. فلذلك ذكر النساء بعد الرجال وتدخل النساء تبعا إن أرسلنا نوحا إلى قومه أي إلى الرجال ولشك النساء يدخلنا تبعا فهو مرسل للجميع. يقبل الوجه وحديث على سر القوم يتألفهم بذلك. يتألفهم كيف بذلك؟ الباء هنا باء السببية أي بإقباله صلى الله عليه وسلم بوجهه وحديثه أي لا ينصرف حينما يأتيه الشخص يكلمه يستمر صلى الله عليه وسلم مقبل عليه لا يقاطعه لا يترك. هذا معنى قول يقبل بوجهه وحديثه. الوجه عدم الانصراف وعدم التقطيب وعدم إكهرار الوجه، والحديث أي الإنصات والإصغاء. وهذا منه صلى الله عليه وسلم من باب التألف. عندنا أمران، أمر محمود في التعامل مع الناس وأمر مذموم. المداراة والتألف مطلوبة شرعا، والمداهنة ينهى عنها شرعا. فما الفرق بين المداراة وبين المداهنة؟ المداري أي المتلطف يتلطف بالشخص حتى يستخرج منه الحق أو يرد شره، لأنك إذا تلطفت مع الشخص صاحب الشر إما أن تمنعه من الشر وإما أن تقلل من الشر، لكن إذا جابهته ربما أوقع الشر ولم يكن في نية أن يوقعه، وربما أيضا أوقع أضعاف ما كان ينوي إيقاعه بسبب المجابهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يداري. أما المذموم فهي المداهنة، وهي التي أخبر الله عز وجل عن الكفار أنهم كانوا يتمنون ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فالمداهنة أن يترك إنكار المنكر أو يقول الباطل لأجل أن يرضى هذا الشخص ليحصل منه على دنيا، فهذا مذموم. فالمداهنة إما السكوت عن قول الحق وعن إنكار المنكر أو قول الباطل لأجل إرضاء البشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان مداهن، ما كان يسكت عن الحق، إنما يستخرج الحق بشيء من اللطف وليس بشيء من العنف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. فكان يقبل بوجهه وحديثه علي الأول على الناس، ثم ذكر عن نفسه. فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم، يعني أن من خير هذه الأمة، من خير الصحابة، من أحب الناس إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا ظن عمر رضي الله تعالى عنه بسبب عناية النبي صلى الله عليه وسلم به، لا سيما أنه ممن تأخر إسلامه رضي الله تعالى عنه فأسلم في السنة الثامنة. وأيضا عمر رضي الله تعالى عنه له قدر، فهو من القواد من الشجعان، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني به. فقلت يا رسول، قال: حتى ظننت أني خير القوم، أي أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله، أنا خير أو أبو بكر؟ تدخل في الخيرية أي في الأعمال والله أعلم، وفي المحبة والقدر عندك. فقال أبو بكر، النبي صلى الله عليه وسلم ما كتم الحق، ما دهن عمر رضي الله تعالى عنه، تلطف معه بالكلام، لكن حينما أتى الأمر إلى بيان الحق لم يداهن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أخبره بما يعتقد أنه حق. قال أبو بكر، فقلت يا رسول الله، أنا خير أم عمر؟ ونأخذ منه فائدة أنه قد تقرر عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن أفضل هذه الأمة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. وهذا الذي كان عليه السلف. ما حصل الخلاف عند السلف تفضيل علي على أبي بكر وعمر، لا، إنما خلافهم في تفضيل علي على عثمان. أما علي بكر وعمر فلم يختلفوا في ذلك، إنما كان متقرر عند السلف عند الصحابة ومن أتى بعدهم تقديم أبي بكر ثم عمر رضي الله تعالى عنه، ثم وقع الخلاف في التفضيل بين عثمان وعلي رضي الله تعالى عن الجميع. أنا خير من عمر؟ فقال عمر، فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق. فقلت يا رسول، أنا خير أم عثمان؟ فقال عثمان، قال فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني، يعني ما كذب صلى الله عليه وسلم وحاشاه أن يكذب. فلذلك مر بنا أنه حين قالوا إنك تمازحني يا رسول، قال ولا أقول إلا حقا. قال فصدقني. ما هو الصدق وما هو الكذب؟ الصدق والإخبار بالواقع، والكذب والإخبار بخلاف الواقع. فصدقني ولم يجامل صلى الله عليه وسلم ولم يداهن، إنما ذكر الحق فكان يداريه ويتلطف معه، لكن حينما يأتي الأمر على بيان القدر وبيان الصدق النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقا. قال فصدقني. ونأخذ منه فائدة أن عاقبة الصدق في الدنيا وفي الآخرة حسنة. حينما الشخص يقول الحق ويعلم الناس منه أنه يقول الصدق ولا يكذب يزداد قدره عند الناس، وهذا مشاهد، تزداد ثقة الناس به، هذا فيما يتعلق بالدنيا. أما ما يتعلق بالآخرة فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال الرجل يصدق وكذلك المرأة ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على قول الحق وأن نكون صادقين فيما بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى وفيما بيننا وبين الناس. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فنسأل الله عز وجل أن نكون في عداد الصادقين. قال فصدقني فوددت أني لم أكن سألته. قال فوددت تمنيت. ومر بنا أن التمني تجري فيه الأحكام الخمسة، وهنا تمني رضي الله تعالى عنه من الأمور المباحة، تمنى أمرا مباحا. ونأخذ منه فائدة على الشخص ألا يشغل نفسه في معرفة قدره عند الناس، فربما وقع في نفسه أن له فضل قدر عند الناس ويكون الأمر بخلاف ذلك، فلما يخبر بقدره الحقيقي قد يتأثر وقد يتألم وقد يحزن، فلا يسأل الشخص عن مثل هذه الأشياء. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن شيء تبدأ لكم تسؤكم. فربما الشخص سأل عن شيء فساءه حينما يعلم. قال فوددت أني لم أكن سألته. لماذا؟ ليظهر العلم أنه تمنى أنه لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يبقى ما كان يعتقده باقيا، كان يظن له قدر وأنه خير الصحابة وأنه من أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذه منزلة عظيمة. فلما تبين له خلاف ذلك وقع في نفسه ما وقع. هذا هو السبب والله أعلم أنه تمنى أنه لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل وجهه وحديثه على الناس كلهم، على الصالح والطالح، وهذا من حسن الخلق. قال الترمذي رحمه الله تعالى وياه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر ابن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث رواته ثقات، ورواه مسلم بنفس السند، قال في صحيح حدثنا قتيبة ابن سعيد به، وأيضا الحديث في صحيح البخاري ومسلم من طرق أخرى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين وكان صغيرا، فخدم أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فبقاء النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنين. حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم فخدمه 10 سنين وكان عمره 10 سنين، وفيه خدمة، وأنس رضي الله تعالى حر ليس من الموانئ، وفيه خدمة الحر للحر، وفيه استعمال الصغير في الخدمة إذا كان هذا لا يضره. 10 سنين فما قال لي أف. أف عند النحاة اسم فعل بمعنى أتضجر، وقط ظرف مبني على الضم وهو لما مضى من الزمان، بمعنى أنه ما تأثر منه صلى الله عليه وسلم وكان يخدمه 10 سنين. وأنس رضي الله عنه كسائر الصبيان قد يوصل النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة فيجد الصبيان فينشغل ويترك حاجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما صح عنه عن أنس رضي الله تعالى قال: وما قال لي شيء صنعته لما صنعته، يعني أمر ليس محمود لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم، صنعه أنس ما عتبه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لشيء تركته لما تركته، يعني يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ثم قد لا يأتي بهذا الأمر. ونأخذ من ذلك سنة من السنن في التعامل مع الصبيان، وهو عدم تعنيف الصبيان ومراعاة طبيعة سن الصبي، فالصبي مهما يكون يبقى صغير، يهتم بما يهتم به الصبيان، ينشغل وينشغل به الصبيان، قد يحصل منه تفريط، قد يحصل منه لعب، قد يحصل منه إساءة، لا نعامل إساءة الصبي كما نعامل إساءة الكبير، يتعامل مع الصبي وفق إدراكه وحوائجه. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، بل هو صلى الله عليه وسلم هو أحسن الناس، وامتدح ربه تبارك وتعالى لذلك: وإنك لعلى خلق عظيم. قال: ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان أدين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما مسست خز، الخز هو حرير مخلوط مع غيره. قال: ولا حريرا، الحرير الخالص، إذن عطف الحرير على الخز. قال: ولا شيئا، يعني عام، ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كف النبي صلى الله عليه وسلم لينة. والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحترف بيده صلى الله عليه وسلم، غالبا خشونة اليد تكون إذا كان الشخص يحترف بيده يعمل كما يعمل العمال بأيديهم، لكن عمله صلى الله عليه وسلم بيده السيف في الجهاد بسبيل الله عز وجل. فلذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، جهاد وعمله باليد من خلال السيف، والعمل بالسيف من أطيب المكاسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل عمل عمل الرجل بيده، وأفضل عمل الرجل بيده عمل إمساك السيف الرمح ونحوه في الجهاد بسبيل الله. وفيه أن لين اليد ليس مذمة للرجال. قال: ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر بنا في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شثن الكفين، أي غليظ الكفين ولا تنافي بين ذلك، يعني غليظ الغلظة فيها شيء من الكبر ونحو ذلك، وهذه لا تنافي اللين، ففيه غلظة في الكفين غلظة، لكن أيضا فيهما لين. ولا شممت مسكا، المسك يكون من دم الغزال، يكون قريب من صرة الغزال، يخرج كالخراج، يجمع فيه الدم ثم ييبس ثم يكون مسكا، وهو المسك من أطيب الطيب، يكون أسود له بريق. فإذا في حديث عائشة: أرى وبص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه لمعان، بل إذا جعلت المسك وخصوصا المسك الحقيقي دم الغزال إذا قربته إلى عينيك تجد أن العينين يخرج منهما دموع لقوة طيب المسك، وهو غالي جدا. ونأخذ منه أيضا أن المسك طاهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب به، وطهارة المسك بالإجماع. قال: ولا شممت مسكا قط ولا عطرا، أي أي أنواع العطور، كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أن عرقه طيب، أن عرق النبي صلى الله عليه وسلم طيب. فلذلك في حديث أم سليم رضي الله تعالى حينما عرق جعلته في تتبع العرق وتجعله في إناء صغير لأجل أن تحفظه، وإن كانت أرادت تحفظه وتتبرك بعرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأصل أن العرق يكون له رائحة مكروهة عند الآدميين، لكن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ومن نعم الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم، أن جعل عرقه طيب طيب الرائحة ليس كسائر الآدميين. الشاهد من هذا الحديث قوله: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، هذا وجه الشاهد من إيراد هذا الحديث في قوله: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا في حسن تعامله مع أنس رضي الله تعالى عنه وكان صغيرا.